الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بإصلاح المجتمع، وما زلنا نقف أمام الحديث 11 في هذه السلسلة الطيبة. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. أو كما أخبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث الطيب وما زلنا نقف أمامه، فبينا معنى الاجتناب ومعنى الموبقات، ثم بدأنا نتحدث عن هذه الموبقات، وبدأنا بالحديث عن الشرك وهو من أعظم الموبقات والمهلكات، وثنينا بالحديث عن السحر، ثم انتهينا في اللقاء الماضي من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كمهلك من المهلكات التي ذكرها النبي وحذرنا منها في هذا الحديث. وفي هذه الليلة نواصل ما بدأناه، فمع مهلك آخر من المهلكات السبع، ألا وهو وأكل الربا. الربا إخوة الإيمان والإسلام مهلك من المهلكات، يؤدي إلى تدمير المجتمعات وخراب الاقتصاد. يقول الله تعالى محذرا من الربا وينادي على أهل الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآية، المنادي هو الله الواحد العليم الحكيم الخبير، ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن هو الذي يحذر الربا ويبتعد عنه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يقوى أحد من خلق الله على محاربة الله عز وجل؟ الإجابة لا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بل والعجيب أن الربا إذا تفشى في أمة كثرت فيها الأوبئة والأمراض والأسقام المستعصية. الربا إذا تفشى في أمة كثرت فيها الطواعين وكثرت فيها الأوجاع والأمراض والأسقام التي لم يسمع بها من كان قبلنا. فمثلا لم يسمع من كان قبلنا بأمراض مثل جنون البقر، لم يسمعوا عن أنفلونزا الطيور، لم يسمعوا عن الإيدز، لم يسمعوا عن السرطانات المهلكة المدمرة، لم يسمعوا عن الكبد الوبائي والفيروس المتعدد المدمر، لم يسمعوا عن الفشل الكلوي وما يتعلق بهذه الأمراض المضرة المهلكة. فلماذا تفشت في الأمة المعاصرة؟ السبب انتشار الفاحشة والإعلام بها، كذلك تفشي الربا بين الناس. فالربا مدمر ومهلك، وإن ظن البعض أنه ميسر ويؤدي إلى كثرة الأموال، الربا كما بيّن الله تعالى يدمر المجتمعات، لأن فيه إعلان الحرب على الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب هي معلنة، زلازل مدمرة في كل مكان، براكين، أعاصير، سيول، نكبات، أمراض، أسقام، ذل، هوان، استضعاف، هزائم. البعد عن المنهج يا جماعة. رضي الله عن عمر بن الخطاب عندما تزلزلت الأرض في عهده في المدينة، في عهد عمر الأرض حصل لها زلزال يوم أن كان هناك عمر. عمر كان معه درة، فضرب الأرض بدرته وقال اثبتي ألم أحكم فوقك بالعدل، فثبتت الأرض بقدرة الله. بس فين عمر؟ عمر يضرب الأرض تستقر، اثبتي ألم أحكم فوقك بالعدل، فاستقرت الأرض بأمر الله تعالى. الشاهد أن الربا مهلك، الربا مدمر، الربا يذهب بكل خير، الربا يدمر الأولاد، يدمر الأسرة، ينشر الأمراض، بل آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهداه ملعونون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والربا أنواع، فهناك ربا الفضل. يعني إيه ربا الفضل؟ معناه البيع مع زيادة أحد العوضين المتجانسين على الآخر. يعني تجيب لي كيلو بلح تبدله باتنين كيلو بلح أو بكيلو ونص، تقول أصل ده بلح جيد وده بلح رديء، ما دام الجنس متحد لا يجوز الزيادة أو النقصان في البيع والشراء. كيلو بكيلو، زودت أو نقصت اسمه ربا الفضل. اسمه ربا إيه؟ الفضل. وفي ربا اسمه ربا اليد. يعني إيه؟ يعني بيع الربوي بمثله بغير حلول ولا تقابض، بغير حلول أجل ولا تقابض، زي المعاملات الذهبية والفضية. تروح تشتري عملة ذهبية مثلا خلاص وتأجل ثمنها، تأجل إيه؟ الثمن. تشتري ذهب، المفروض اليد الذهب يد بيد مثل بمثل في الحال، ما ينفعش تأجيل إيه؟ ثمن. إن أجلت وقعت في الربا. اشتري حال على طول، يد بيد مثل بمثل. إزاي؟ أروح أقول للسايغ أنا عايز 100 جرام ذهب، طيب خلاص أهو تمنهم كان 100,000 ريال مثلا، هجيب لك بعد ساعة وتاخد الذهب. ربا، ربا لا يجوز. الذهب يتباع في الحال والثمن في الحال، ما ينفعش تأجيل الثمن. ما ينفعش إيه؟ تأجيل الثمن. تأجيل الثمن دقيقة، تعرف السوق في شكله إيه؟ في الذهب والفضة. فالتأجيل ربا، ما ينفعش تأجيل، ده اسمه ربا اليد. يبقى في أصناف في الشارع لما تيجي تبيع فيها وتشتري، يبقى يد بيد مثل بمثل، واضح؟ جرام بجرام في الذهب، كيلو بكيلو في التمر، في الزبيب، في الملح، في البر، يد بيد مثل بمثل. وفي ربا القرض في البيع والشراء، ومعروف القاعدة بتقول كل قرض جر فائدة فهو ربا. فهو ايه؟ ربا. يعني ايه؟ تستلف، ماشي كده، مع شرط بينك وبين اللي هتستلف منه على نسبة. يعني انا دلوقتي مزنوق ماديا، باجي اقول لك يا حاج شريف محتاج منك 1,000 يورو قرض، تقول لي ومال الالف موجودين، بس هتديني على كل 110 يورو، خد 1,000 هترجعهم لي 1,100. ربا، اي قرض يجر فائدة فهو ايه؟ ربا. مثل فوائد البنوك الان، تضع وتاخد، ربا. وده بيسموه ربا ايه؟ القرض. في بقى ربا النسيئة، بيعرفه لما يقولوا هو بيع المطعوم، حاجة اللي بتتاكل، او احد النقدين بجنسه متماثلا ولكنه الى اجل معلوم، بعد فترة، بعد وقت تدفع ثمن بعد وقت، وده بيسموه ربا ايه؟ النسيئة. الربا كما قلت مهلك، ولذلك وردت نصوص شديدة في بيان اضرار الربا. نسمع كده لأقوال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بقضايا الربا. خلي بالك المعطي والآخذ في الربا سواء، يعني اللي بيده اللي بياخد في الربا سواء، في الوزر يعني. من الأحاديث الواردة في الوعيد قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: آكل الربا وموقله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ملعونون يعني حرموا من رحمة الله تعالى، نسأل الله السلامة. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية، والعياذ بالله. درهم ربا أشد من 36 زانية. وجاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسبح في نهر دم، والعياذ بالله، وكلما جاء ليخرج منه استقبله رجل على شاطئ النهر وبين يديه حجارة يرجمه بحجر منها في فيه، أي في فمه، حتى يرجع حيث كان، وسأل عنه فأخبر أنه آكل الربا، والعياذ بالله. شوف، يسبح في نهر من دم لأنه يأكل أموال الناس بالباطل في الدنيا، يفسد المجتمع، يعمل على زيادة الفقير فقرا والمحتاج حاجة حتى يظل هو المالك للمال. وجاء في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لما أسري بي مررت بقوم بطونهم بين أيديهم، بطونهم مرتفعة كبيرة، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، بطنه عامل زي البيت الكبير. قد نالت بهم بطونهم منضدين على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، قال: فينقلبون مثل الإبل المنهزمة، لا يسمعون ولا يعقلون. فإذا حس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، فتميل بهم بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيؤذونهم مقبلين ومدبرين. شوف التصوير الغريب، يقول لك جماعة كده ليهم بطون مرتفعة قوي، طبعا ده في القبور عذاب القبر. معروف أن آل فرعون في قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم معذبون في القبور، في الصباح يخشوا النار ويرجعوا في القبور، وبالليل كذلك. فالجماعة أصحاب البطون المرتفعة دول بقى شايفين آل فرعون جايين من النار كلهم إزاء وقرف، وعايزين يبعدوا عن طريقهم، يجوا عشان يتحركوا بطونهم إيه كبيرة، فلا يتمكنون حتى يعود عليهم آل فرعون فيؤذونهم بالنار والحميم والعياذ بالله، فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون فيؤذونهم مقبلين ومدبرين في الراحة والجية، فذلك عذابهم في البرزخ أي في القبر، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. يعني أقل الربا كمثل الرجل الذي يجامع أمه والعياذ بالله رب العالمين. ونعوذ بالله تعالى من معصية الله. يجي البعض يقول لك: أنا مضطر للقرض الربوي. أقول له: إزاي مضطر؟ يقول لك: أصلا أنا عايز أعمل مشروع فهستلف من البنك. أقول له: المشروع ليس اضطرار، مش بتاكل وتشرب، أيوة، وشغال، أيوة، أنت مش مضطر. لأن الاضطرار معناه إيه؟ معناه أن أنت أشرفت على الهلاك الموت. إنما عايز أعمل مشروع، أعمل دكان، أعمل بيزنس، رجل أعمال بالربا، لا يجوز. ومن أفتاك بهذا ظلمك وظلم نفسه، لا يجوز مطلقا. القرض من أجل تيسير العيش، الربا والقرض الربا، وإمتى يجوز؟ في حالة واحدة بس: انعدام الأسباب والإشراف على الهلاك. حياتك هتدمر، هيضيع أولادك وبيتك، وعليك دين لازم تسدده، لو ما سددتش تتسجن وتشرد أولادك، ومفيش أي مصدر للسداد، فيش حد يقرضك قرض حسن ولا حد يساعدك، وخلاص اتقفلت قدامك، فيش أي سبيل غير ده، عندها فقط يجوز. يقول لك: طيب أنا والله مضطر، إيه وجه الضرورة عندك؟ أصلا أنا عايز أجوز البنت وعايز أجهزها، والواد اللي واخدها مستعجل وعايزين نلم البنت فأقترب. أقول لك: هذه ليست ضرورة، لأن معلوم في الشرع زواج البنت على الزوج مش على الأب. شرعا الزواج على مين؟ على الزوج. بيجيني زوج لبنت أقول له: يا ابن البنت عندك هي، جاهز نفسك وخدها، ده الشرع، ادفع لها المهر وجاهزها وخدها لو هتقعد على حصيرة. إنما إحنا بقى بنوسع الدايرة، عايز أجيب مش عارف 4 مطارح، وأجيب مش عارف أوضة نوم وسفرة وصالون، وأنا عك الدنيا، ويقول لك: أنا مضطر. أنت لست مضطر، لست مضطرا مطلقا. ف فإن فعلت ظلمت نفسك وظلمت ابنتك وبدأت حياة بنتك بالحرام بالربا. وتحمل، هذه ليست ضرورة. أنا مضطر وعايز أجيب بيت في ألمانيا، ويعم الشيخ بعض الشيوخ أفتوا بجواز شراء البيت بالربا. أقول لك والله اللي يفتي يتحمل إثم فتواه، ولكن لما تيجي تسألني أنا أقول لك ناين، لا يجوز. أنا بقول لك لا. ليه لا؟ لأن أنا قلت القدر ربا وإمتى؟ عند الضرورة، وكل ضرورة تقدر بقدره. مدام عندك سكن بالإيجار ما ينفعش تشتري بيت بالربا، حتى وإن كان في أوروبا، حتى وإن كان في أوروبا. لأن يا جماعة ده باب الضرورة، باب كبير قوي. لماذا نستسهل هذا الباب؟ إلا إن كنت مضطرا بقى. مضطر دي حاجة تانية بقى، والضرورة تقدر بقدرها. عشان نرد بس على إيه، أبواب كده بنفتحها إحنا دايما في غفلة من ديننا وشرعنا وبعد عن منهج نبينا. الدنيا تقبل علينا فتبدأ بقى نفسنا تسول لنا إن إحنا نعمل كذا وكذا وكذا ونقع في الحرام. وبعدين أنت ماشي مش قاعد، البيت هتسيبه وتمشي ولا هتاخده معاك في القبر؟ ها، ولسه أمس بندفن أخ، يجي في الصندوق تتحفر له الأرض وانتوا بإيديكم بتردموا عليه التراب، صح؟ خد البيت معاه؟ ما خدش. يقول لك الإنسان لما بينزل من بطن الأم بينزل باكي، ده الغريب إنه بينزل قابض إيديه. لاحظوا كده يا جماعة، المولود لما بيتولد بينزل قابض على إيديه الاثنين كده ضامم إيديه، وكأنه يقول لمن حوله جئت لأحصل الدنيا ولا أترك منها شيء، أنا جاي أجمعها كلها، أو جاي حريص عليه. لما يجي يموت بيعمل إيديه إزاي؟ بيفتحهم الاثنين، خلاص خرجت منها ما عيش حاجة، فتحت إيديا أهم، لخدت السيارة ولخدت العمارة ولخدت عملي بس. فاوعى تهلك نفسك بالربا، اوعى اسمع كلامي، هتعيش قد ما هتعيش هتموت، وهتموت وتترك الدنيا ورا ظهرك يتمتع بها غيرك، وتحاسب أنت على الدنيا، أنت لا تتحاسب. أنت جبت بيت بالربا وموت، مين اللي عاش في البيت؟ العيال. وممكن بعد الموت أم العيال تتجوز غيرك، ويعيش هو في بيتك اللي أنت اشتريته بالربا، ويجعل أبنائك خدما له، وانت فين؟ في القبر تحاسب. انتبه، هتخرج منها، هتسيب كل حاجة، هتاخد معاك العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيجي الإسلام يحذر ويحذر ويحذر عشان ما تنشغلش بالدنيا. ويجي النبي يحذرك من المال، يقول لك ايه؟ ان هذا المال حلو خاضر. في رواية ان هذه الدنيا حلوة خاضرة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. خاف او من الدنيا احسن تلعب بيك. واضح؟ شوف سنك دلوقتي كام، والعمر جري بيك ازاي، شوف الزمن جري بيك ازاي. خلي بالك اللي عدى الخمسين، واللي عدى الستين، واللي عدى الثلاثين، واللي عدى الاربعين، الزمن جري بيه. احسب كده اعمالك، شوف من الستين سنة اللي انت عايشهم دلوقتي ضيعت قد ايه في النوم، نمت كام ساعة فيهم. يقول لك المعتاد تنام 8 ساعات في اليوم، ماشي، يعني تلت اليوم، يعني لو عايز 60 سنة يبقى نمت منهم 20 سنة، صح؟ خلي بالك عايزين نحسبها صح. 20 سنة كنت نايم، أدي واحد، تفضل 40. في 40 سنة دول كم مرة رحت الأسواق والشراء واللهو واللعب والفسح؟ احسب بقى كم سنة في 40؟ 20 كمان. تفضل 20 سنة. في 20 سنة كم ساعة أطعت ربك واتبعت نبيك؟ حاسب نفسك، من عايزك تحسبها كده. هتقابل ربك ازاي؟ هتقابله ازاي لما يحاسبك على العمر ده كله؟ وحديث النبي قال ايه؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وأنا بقول لك بقى، أعد للسؤال جوابه من الآن، عد الإجابة عشان لما يسألك تبقى عندك الإجابة. عشت 60 سنة يا حج فلان، ها عملت فيها ايه؟ احكي. طب فترة الشباب عملت فيها ايه؟ المال جبته منين وانفقته ازاي وديته فين؟ كل حاجة تسألنا سؤال واحد الا المال، سؤالين، منين وديت فين؟ اكتسبت من حلال ولا من حرام ولا من شبهات؟ طب انفقت فين؟ في طاعة ولا في معصية؟ في حلال ولا في حرام؟ يا الله، جاوب بقى. سؤالين عن المال وعن علمه وماذا عمل فيه. عملت ايه في العلم؟ طبقته على نفسك الاول؟ علمته للناس ولا كتمته؟ فأنت مسؤول، كل مسؤول. فأعد للسؤال جوابه. وأكل الربا، ثم ماذا يا رسول الله؟ يقول وأكل مال اليتيم موبق ومهلك، من المهلكات. فالإسلام يعلمنا كفالة اليتيم والحرص على ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى كناية عن القرب. الله أكبر. فمن كفل يتيما جاور النبي في الجنة. والكفالة تكون مادية وإيمانية، مش مادية فقط. فمن هو اليتيم أولا؟ اليتيم هو من فقد أباه صغيرا، ده اليتيم. من فقد أباه، اللي يفقد الأب وصغير، ده اليتيم. ومن فقد أمه يسمى لطيما، يسمى لطيما. فاللطيم هو من فقد أمه، ومن فقد الأب والأم معا يسمى قطيعا. فالقطيع من فقد أباه وأمه. يبقى تعريف اليتيم مين؟ من فقد أباه وهو صغير لا يقوى على السعي والاكتساب، فهذا هو اليتيم. والنبي كان يتيما صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي يتيما حكمة ربانية. لماذا؟ حتى لا يقول أبي أبي، ولكن يقول ربي ربي. سبحان الله. فكان اليتم تكريم، كان اليتم للنبي محمد تكريما للنبي محمد. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ضالا أي الشرع كتاب والسنة كان يبحث، فهداه الله بالقرآن، أنزل عليه رسالة. مش معنى الضلال عن الكفر أو البعد، لا، كان يبحث عن الشرع فنزل عليه الشرع القرآن والسنة. ووجدك عائلا فأغنى، كنت فقيرا فأغناك الله تعالى، تذكير بالنعم. وبعدين يبدأ التربية، ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيمة فلا تقهر. أيوة، شوف النعم دي كلها عشان تثمر إيه؟ رحمة، عناية ورعاية لمن حوله، وخاصة اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، ما تقولوش كلمة زعله، ما تغضبهوش، ما تحرمهوش، ما تمنعهوش، ما تطردهوش. في كثير من الأحيان تجد مثلا لو جارك يتيم وجي قعد مع أولادك مرة على مرة، تزعل وتغضب ورايح جاي، إن أكل أكلة ولا اثنين ولا ثلاثة مشكلة. سبحان الله العظيم. والنبي يقول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. وفي بعض الآثار يقول لك لما تضع يدك على رأس يتيم لك بكل شعر في رأسه حسنة. شوف بس أنك تحط إيدك عطفا وحنانا على اليتيم كده، تطبطب عليه. يا الله، ما تعمليش بقى زي صاحبنا يقول لك طب يا عم الشيخ نفرض اليتيم ده كان أقرع. قول يا سيدي حط ايديك وربنا يكتب لك الثواب برضه. كفالة اليتيم، تعطيه من مالك وتكفله إيمانيا، تربيه على الإسلام. لكن يحدث في بعض بلدان المسلمين تحت عنوان كفالة اليتيم وملاجئ الأيتام واللقطاء، تنفق انت المال هم يربوه على الميوزك، وحبة فوق وحبة تحت، ويطلعوا لنا جيل فاسد بأموالنا. هذه ليست كفالة، أنت آثم إن شاركت، فأنت آثم لأنك تشارك في إفساد جيل. وفي بعض بلدان المسلمين أيضا تحت برضو بند عن كفالة اليتيم، في بعض المسائل لك مشروع كفالة اليتيم وتنفق أنت الأموال، ونبص على الأيتام فين هم، يجوا يوم واحد في الشهر بس، يوم القبض للمسجد ياخد القبض. طب فين هو في الصلوات؟ مفيش. في دروس العلم مفيش. في تحفيظ القرآن مفيش. اللي احنا ما كفلناهوش بنأكله، ويطلع في الخارج يسب الدين ويقطع الطريق. فبنربي عقول ولا نربي عقولا، فانا عايزين نربي العقول قبل العقول. واضح؟ لابد أن تكون الكفالة منضبطة بشرع، تنفق من مالك وتنفق من علمك وجهدك أن تربي هذا اليتيم على الإسلام، حافظ على الصلاة. وفي بلادنا طالما نبحت صوتي في المساجد، أروح كده أدي محاضرة أسبوع دعوة في مسجد المساجد كفالة الطفل اليتيم، ولاقي العدد قليل. يا جماعة فين عندكم أسرة أيتام بتكفلوها؟ يقول لك ما شاء الله عندنا 500 أسرة إن شاء الله. الأسرة فيها كم طفل يتيم؟ حوالي 3-4، يعني قول 2 في 500 يعني 1000. يعني المفروض في الدرس يكون قاعد قدامي 1000 طفل من الأيتام بيسمعوا الدرس. فين هم؟ بنأكلهم بس. لكن أنا بقى لو أنا بكفل صح، أنا بقبضه كل شهر مبلغ كفالة، أقول لا، الكفالة اللي هيحضر دروس العلم، اللي هيواظب على الصلاة، اللي هيجيني المسجد، أربطه بالمسجد. عشان أديك المال لازم إيه؟ تجيني المسجد. لو عملنا كده هتلاقي الأم تبعت ولادها، لازم عشان هتتحرم من العطاء المادي، فتبعت العيال فين؟ يتربوا في المسجد. يبقى نشوفهم قاعدين في المسجد بيتربوا في المسجد بيحفظوا القرآن، يبقى احنا كده كفلناهم صح، كفلنا كفالة إيمانية مش مادية. فنبني العقول كما أقول ولا نبني العقول، فبنخرج أجيال فاسدة مفسدة. وأكل مال اليتيم، طيب دعني الكفاءة، طيب اللي بيأكل مال اليتيم بقى سبحان الله. القرآن يقول لك بالنسبة في مال اليتيم الذين يأكلون أموال اليتامى. يا الله، ما يأكلون في بطنهم إلا نار، يأكل نار في بطنه مال اليتيم. ده يقول لك حتى الوصي والولي اللي بيكفل اليتيم، يعني مثلا اليتيم أبو مات ومن عمه بيكفله بماله، مال أبوه، فهو واصي على لغاية ما يكبر ويديله المال. يقول لك الوصي ده إن كان فقيرا يأكل بالمعروف، طب كان غني يستعفف ما يقراش المال اليتيم. ده دلوقتي بقى يحاول كده يأصول كم باكو على جنب، مش أنا بأكفله، مش أنا الواصي عليه، سبحان الله العظيم. فيقول لك من المهلكات وأكل مال اليتيم. وإيه كمان يا جماعة؟ لسه بنتكلم عن المهلكات. أيوة، والتولي يوم الزحف، الفرار من المعركة، الهروب، لأن الفرار فيه جبن والفرار فيه هزيمة. ولذلك في الجيوش المعاصرة يقول لك اللي يهرب من المعركة بيعملوه على إنه خيانة عظمى، يقتلوا رميا بالرصاص، إنه فر من المعركة، فرار جبن. والإسلام بيربي على إيه؟ الشجاعة، مش الجبن. فمن المهلكات والموبقات التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. القذف يعني النيل من الأعراض، تتهم المرأة المتزوجة بالفاحشة بالزنا، ويكثر القذف كثيرا بين المسلمين الآن، الطعن في أعراض الناس، فلان مشيها بطال، عارف بقى كلمة مشيها بطال دي قذف. شرعا لابد أن تأتي بأربعة شهود يشهدون على صدق ما قلت، وإلا تجلد 80 جلدة على الكلمة دي. فلانة نسترها قذف، دي بتعمل وتسوي، وربما انت خدت بالظهر وكلام ما تعرفش عنه حقائق، وبتقع في جريمة من الجرائم الكبيرة، النيل من أعراض الناس. وقذف المحصنات الغافلات، لأن القذف ينزع الثقة من المجتمع وينشر الفحشة بين الناس ويعين على معصية الله رب العالمين. فيجي الإسلام يقول لك لا، نريد أن يكون هذا المجتمع المسلم مستقرا صالحا مصلحا، فيبدأ النبي حذرنا من هذه الموبقات فيقول اجتنبوا السبع الموبقات. شوف بقى الحرص على الأمة، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. هذا، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية، ومع الحديث 12 في هذه السلسلة الطيبة، وهو حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نريد أن نتعرف عليهم وعلى صفاتهم حتى نتأسى ونقتفي الأثر إن أردنا النجاة. هذا إن شاء الله. غدا قبيل المغرب بساعة، إن في صيام، ولا أقول لكم محدش بيجي بعد الإفطار وقبيل العشاء بنصف ساعة عشان أريح نفسي. يبقى درس الغد إن شاء الله قبيل العشاء بنصف ساعة، يعني إن شاء الله نصلي المغرب ونذهب للإفطار، وبعد الإفطار إن شاء الله نبدأ الدرس قبيل العشاء بنصف ساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. أصلح مجتمعاتنا أصلح بيوتنا أصلح نساءنا أصلح بناتنا احفظ أولادنا فرج كربنا وكرب المكروبين فك أسرنا وأسر المأسورين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين تب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.